ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. البرهان يتوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية. منسق الأمم المتحدة بدارفور يكشف عن تعرض مئات آلاف المدنيين والنازحين لخطر كبير في مدينة الفاشر بسبب الأمن. الحكومة البريطانية تحث قيادة قوات الدعم السريع على السيطرة على مقاتليها في دارفور ووضع حد للفظائع التي ترتكب. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية، والتي تبدأ أعمالها غدا بالعاصمة السعودية الرياض. وكان في وداعه بمطار بورسودان عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، والأمين العام للمجلس الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من السادة الوزراء. كما سيشارك سيادته في القمة الطارئة التي دعا لها مجلس جامعة الدول العربية يوم الأحد بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور في حسابه على موقع إكس إن مئات آلاف المدنيين والنازحين باتوا يتعرضون لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مع تدهور الوضع الأمني ونقص الغذاء والماء والخدمات المحدودة. وقال إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتقاتلون من أجل السيطرة على المدينة في وقت ستكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين. عقدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونوتامس ورشة عمل تشاورية مع مجموعات المجتمع المدني السودانية وشبكات حماية المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان يعملون حاليا من أوغندا في الفترة من 6 حتى 7 نوفمبر في عنتيبي، بحضور 40 مشاركا من المحاميين والصحفيين وشبكات حماية المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقالت البعثة في بيان إن هذه الورشة تعد جزءا من البرنامج الجاري للمساعدة الفنية ودعم بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. واختتمت ورشة العمل بتوصيات بشأن الإفلات من العقاب والمساءلة والعدالة، فضلا عن توفير حماية قوية للمدنيين وخاصة النساء والأطفال الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالنزاع. أكد المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية دكتور شيخ الدين عبد الباقي على استقرار انسياب الأدوية المنغزة للحياء، مشيدا بدور وزارة الصحة الاتحادية ووزارة المالية لاهتمامهم بالأدوية والإمداد الدوائي خاصة أدوية الكلى. وأكد في تصريح صحفي على أن كل ولايات السودان استلمت معينات غسيل الكلى تكفي لمدة 4 أشهر، مشير إلى أن المعينات التي تم تسليمها إلى ولاية النيل الأبيض وهي من ضمن المعينات التي تم إرسالها للولايات عبر آلية الشراء من الإمدادات الطبية، شاكرا وزارة المالية الاتحادية لتوفير المبالغ. أعربت السفارة البريطانية بالخرطوم عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة والموثوقة التي تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرة أخرى. وقالت السفارة في بيان نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من الجنينة وأردمتها في غربي دارفور عن العنف الموجه عرقيا ضد الرجال والفتيان وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، بما في ذلك مقتل زعيم مجتمع المساليت الفرشة محمد أرباب مع أفراد من عائلته. ودعا البيان طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع إلى الوفاء بوعودهما وإزالة الحواجز. وحث البيان قيادة قوات الدعم السريع على السيطرة على مقاتليها في دارفور ووضع حد للفظائع التي ترتكب. كشف وزير العدل محمد سعيد الحلو عن خطة الوزارة في العام المقبل، مشير إلى سعي الوزارة لحل مسألة التكدس في ترقيات الموظفين، وقال إن العام القادم سيكون عام التدريب والتأهيل لكل منسوبي الأجهزة العدلية. وشدد الوزير في ختام زيارته إلى ولاية النيل الأبيض أن تطبيق القانون هو المخرج الوحيد ومن خلاله يؤدي إلى سيادة حكم القانون، وأكد استعداده لكل المقترحات التي تعمل على تطوير العمل القانوني. قال الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك إن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى جنوب السودان ارتفع في أكتوبر بنسبة 50% على الأقل مقارنة بشهر سبتمبر، موضح أن عدد 366 ألف رجل وامرأة وطفل عبروا الحدود إلى جنوب السودان منذ 15 أبريل، محذرا من اقتراب الصراع من جنوب السودان. قامت أمس الخميس منظمة الصحاري للتنمية بولاية جنوب كردفان بدعم من منظمة خدمات العون الدولية وصندوق دعم السودان بتوزيع وسائل نظافة شخصية لمئة أسرة من نازحي لقاوة بالميناء البري بمنطقة كلباء بكادوغلي. وقال ممثل منظمة الصحاري للتنمية بالولاية الأستاذ رمضان سعيد التلب في تصريح صحفي أن المشروع تم عقب دراسة أجرتها المنظمة بمشاركة لجان المعسكر لاختيار الأسر المستهدفة، وأشار إلى أن الخدمة شملت 100 أسرة حسب الحاجة. من جانبه أكد ممثل مفوضية العون الإنساني بالولاية مدير إدارة الطوارئ الأستاذ بدوي الفضيل أن المفوضية تضع أولوية لنازحي لقاوة، وذلك للتحديات التي يواجهونها بالمنطقة. انتهت نشرة الظهيرة، قرأتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو،
هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا آخر دربو نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الإعلان الذي أصدره ميسرو محادثات جدة 2، والذي تضمن إنشاء آلية إنسانية مشتركة بين الجيش والدعم السريع برئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وللوقوف على تفاصيل الالتزامات ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار، حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن، والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس، والتي وجهت نداء للمجتمع الدولي والمحلي لتقديم العون للنازحين والمواطنين في دارفور. وحنستضيف أيضا الأستاذ مصطفى آدم ورئيس منظمة الزرقاء. وحنبدأ بالدكتور أديب عبد الرحمن، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في إنشاء الآلية ومدى جدواها في ظل عدم وقف إطلاق النار.
والله شكرا جزيلا ابتداء على الاستضافة في الموضوع الحيوي والموضوع المهم اللي هو بقاء الإنسان على قيد الحياة من خلال المعونات الإنسانية المقدمة. طبعا ابتداء الخطوة أنا أفتكر أنها جات في زمن مهم وخطوة ضرورية، وأفتكر أنه من الضرورة ومكان في تنفيذ البنود السبعة الموقعين عليها الدعم السريع والجيش في جدة. أنا في اعتقادي الجازم والواقع على الأرض أنه الأوضاع الإنسانية سواء في دارفور بولاياتها المختلفة هي في غاية من التعقيد والحوجة الرئيسية والأساسية للتدخل الإنساني. ودي إحنا شايفين أنه الموسم الزراعي السنة كان تعبان، الحرب دمر كل ما كان موجود، النازحين كل الحياة اللي كانت عندهم بقت ما موجودة، الإعانات اللي كانت بيجيبوها ليهم المنظمات توقفت تماما، هم ذاتهم اللي كانوا بيعتمدوا على ذاتهم في الأعمال اليومية وقفت تماما، الموظفين والموظفات ما في أي دخل، ما في أي إنكم بالنسبة لهم. فدي ظروف قاسية بالنسبة للمواطن في دارفور، في عموم دارفور ده برضو يعني على الاتجاهات الثانية في المناطق اللي بتعاني منه الصراع. فببقى انه الحوجة أساسية والحوجة الرئيسية في انه لابد من انه يصل الدعم السريع والجيش لنقطة التقاء في المعونات الإنسانية، وانه تكون بقيادة من أوشا. افتكر انه دي واحدة من الحاجات اللي بتضمن شكلية بتاعت رغابة في انه البنود السبعة تنفذ. فابتداء انا متفائل في انه دي ممكن تكون خطوة ايجابية لتخفيف الصراع في دارفور وفي السودان.
طيب في ظل استمرار الحرب وعدم وقف اطلاق النار، هل المساعدات الإنسانية ممكن تصل بسهولة في مناطق النزاع؟
هي طبعا أنا زي ما قلت إنه دي ممكن تكون وسيلة وسبيل وطريق في تخفيف الصراع، تخفيف الصراع حتى من القصة، حتى من الموضوع الاعتداء والاعتداءات المكررة. لو في شكلية بتاعت أمان في إنه توصل المعونات الإنسانية دي للناس بدون في ظل عدم وقف إطلاق النار، هي ده مداخل أساسية، ودي أبروتش يعني معلوم في إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون وسيلة لتحقيق سلام أطول، أو ممكن تكون مدخل لتحقيق وقف إطلاق نار. في نفس الأوان هو في مدرسة تانية بتقول في إنه المعونات الإنسانية ممكن هي تكون جزء من أزمة، بالذات إذا كانت سويست. ففي الوضع ده إحنا دايرين نركز على إنه المعونات الإنسانية ممكن تكون مدخل لتحقيق التخفيف اللي هي بيسموها الكونفليكت ميديجيشن، تخفيف الصراع، من جانب يكون مدخل بالنسبة لموضوع وقف إطلاق نار، يكون مدخل بالنسبة للسلام، ودي بتخاطب العاطفة وبتخاطب الوجدان. من جانب ممكن الزول يفسر الكلام ده بطريقة مختلفة، لكن دي مدارس كلها في فضو تحليل النزاعات. فكونه يعني يبدأ بالمعونات الإنسانية هي دي برضها اختبار لموضوع وقف إطلاق النار، إذا كانوا مؤقت ولا دائم. إذا كان الناس ما التزموا في المعونات الإنسانية ما حيكون في التزام في الحياة السياسية.
طيب، وجهتك منظمة الناس بالناس نداء لمساعدة المواطنين في دارفور، يعني ما هي فحوى النداء والأوضاع الإنسانية في دارفور كيف تبدو الآن مع استمرار الحرب؟
والله الأوضاع الإنسانية في دارفور هي في غاية من الصعوبة والتعقيد والاحتياج الكبير بالنسبة للمتضررين من الصراع عموما، وبعد ذاك الشريحة بتاعت النازحين على وجه الخصوص، في الشريحة بتاعت الرحل برضو، يعني شريحة مهمة. النداء ده احنا عملناه بعد ما عملنا دراسة مسحية في غالب ولايات دارفور، شفنا فيه عدد الناس، شفنا فيه الموسم الزراعي، شفنا فيه المعونات الإنسانية، شفنا فيه الدخل اليومي بالنسبة للناس، فوجدناها في غالب مدن دارفور هي متوقفة تماما. حتى المحلات بتاعت الضعين اللي ما تهبشت لحد هسه اتأثرت بعدد الكبير بتاعت السكان في ولاية وسط دارفور. بعد الأيام الأخيرة في أزمة إنسانية كبيرة من نازحين هم أصلا كانوا ضحايا، فبيقوا ضحايا ضحية تانية. فعدد النازحين ديل كبير، دخلوا في المدينة، في مناطق، في محلات مختلفة، وحاجياتهم كبيرة. الموضوع ده ما حصل على زالينجي، بل في الجنينة، وبعد ذاك برضو في المحليات الجنوبية دي متأثرة بصراع كان قائم بين السلامات والبني هلبة، أفرز عن نزوح في مدينة مججر أو في محلية مججر. النزوح دي، النازحين دي كلهم في حوجة ماسة لإعانات إنسانية. فإحنا رتبنا الأولويات بتاعت الوضع الإنساني حسب الحاجيات وحسب طلبات الناس، من موضوع بتاعت صحة وموية ومأوى وغذاء ومواد غير غذائية، بفوق من ده كله الموضوع بتاعت حماية المدنيين وحماية الطفل. فالموضوعات الخمسة دي هي بالتراتبيتها حسب حاجيات الناس في دارفور. قدمنا احنا النداء ده لعدد من وكالات الأمم المتحدة للإعلام، قدمنا النداء ده للناس المهمومين بالقضايا الإنسانية، قدمنا النداء ده لجزء من الدول المهمومة برضه بشأن السودان، وقدمنا النداء ده للمواطنين السودانيين سواء كانوا في داخل أو في خارج السودان، وقدمناها للغرفة التجارية بتاع دارفور. فأأمل في إنه النداء ده يلقى الصدى ويرفلكشن في الأرض. إحنا كان غرضنا الرئيسي في إنه نوضح الأزمة الإنسانية هناك، ونوضح حجم الحاجة الإنسانية في عموم دارفور، ونتابع مع ناس تانين إنه تنفيذ. فأنا أفتكر إنه التوقيع اللي تم في جدة هي تزامنت مع النداءات اللي إحنا أطلقناها، ودي بتكون لها دخلها في الضغط على الناس. برضو بكون فيها موضوع في إنه تجارب اللي هي الموضوعات بتاعت البايلوت بروجيكتس، إحنا في نقاش مستمر مع وكالة الأمم المتحدة في أدري، ودارين نشوف إمكانية يعني تدفق المواد الإغاثية من غرب السودان اللي هي من تشاد تحديدا. فبالاتفاق الوقع أنا أفتكر إنه دي بتماشى مع النداء اللي إحنا أطلقناه، ومع النقاشات اللي تكلمنا مع الوكالات، ومع شبه الوعود اللي عملوها في انه من بعد ما يكون من بعد جنين الخطوه الثانيه حتكون على زالنجي وماشيه شرقا. ده كان الغرض الرئيسي منه في انه نعلن عن الوضع الانساني الموجود في عموم دارفور بحاجياته الرئيسيه.
طيب الآن في نزر مواجهات في الفاشر وكان تمت الأسبوع الفات ده هيكون تأثير شنو على الجانب الإنساني؟
والله هو طبعا في نزر لمواجهات في مدينة الفاشر وأتمنى إنه ما تبقى ولا تكون. أنا أعتقد في إنه في اتصالات كبيرة في إنه المعركة بتاعت الفاشر دي ما تكون. الوضع الإنساني في الفاشر المدينة بتاعت الفاشر هي بقت حاضنة إنه الفاشر ما تكون فيها معارك أو تكون هي يعني شعرة معاوية بين السلام والحرب الكامل. يعني هنا لو لاحظنا إنه البربط بين الاتفاقية بتاع الجوبة والحرب الكامل اللي هي الاتفاق هي والفاشر هي استضافت عدد كبير من نازحين من مدن مختلفة. الكلام ده ممكن تلقاه في الضعيم برضو في ناس كتار من مدن مختلفة، لكن الفاشر عندها جزء من خصوصية وفيها تقاطعات إثنية كبيرة ممكن إذا حصلت معارك تفلت من الأيادي وتودي الناس لاتجاهات لحرب أشمل أو لحرب شامل. من جانب تاني الموقعين على الاتفاق لو فقدوا الفاشر معناته ما في حاجة اسمه اتفاق سلام جوبة، ودي برضها عشان يكون في شعرة معاوية بين الاتفاق بتاع سلام جوبة والحرب الشامل. النازل ما محتاجين في انه يخشوا في اي معارك في مدينة الفاشر. هي الكلام ده ممكن كان تكون في محلات كثيرة سواء كانت في الجنينة ولا في نيالا ولا في زالنجي، باعتبار انه الحرب الشامل بنهي الاتفاقيات بتاعت السلام القامت كلها. الاتفاقيات دي ما الاساس فيها انها تكون هي عاتف، الاساس فيها في انه المحاربين ديل حتى ولو ما نظموهم او ما رتبوهم امنيا حيتحولوا اوتوماتيكلي لمعارضين، وبعد ذاك برضو بعد ذاك بيكون انه المعارض منو ومعارض في شنو. عشان كده انا افتكر انه يعني في جهود كبيره لأنه المعركة في الفاشر تخف الوضع اللي حس الناس وقعوا عليه والاتفاق الإنساني يخفف إن شاء الله. في إن الجهود ده تثمر بنتائج، وبالإضافة لأنه التوقيع على الوضع الإنساني ده يساوي مبتدأ لوقف إطلاق نار ووقف عدائيات، وتكون مبتدأ لمشروع بتاع السلام أشمل بالنسبة للناس في دارفور اللي عانوا معاناة كبيرة في ظروف الحرب اللي طالت أكثر من 20 سنة بالنسبة لهم، وهم ما شافوا للسلام معنى وشافوا كل معاني الحرب والمعاناة والإذلال الكامل. أنا أتمنى إنه يعني دي تكون مبتدأ لحسن نوايا حقيقية وتكون مبتدأ لتدفق الإعانات الإنسانية بالنسبة لسكان إقليم دارفور في أرجاؤه، وتكون بداية لسلم اجتماعي رابط بين الناس ومبتدأ للعدل.
ننتقل الآن للأستاذ مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء، وحنتناول معاه أيضا مدى جدوى إنشاء الآلية الإنسانية والاتفاق الإنساني في ظل عدم وقف إطلاق النار.
طيب شكرا جزيلا. حقيقة الاتفاق هو يعني من ناحية نظرية بقول جيد، لكن من ناحية تطبيقية وعملية عشان منزل على الأرض يكون في إشكالات وصعوبة كبيرة جدا. أنك أنت أصلا الغرض من الاتفاق أنك أنت عايز تدعم وتكيف مع الناس اللي هم الضحايا بتاع الحرب المحتاجين للدعم الإنساني سواء كان هو إيواء ولا غذاء ولا صحي، وده بيتطلب ضروري جدا يكون في منطقة تكون آمنة يعني بعيد من مناطق الحرب أو منطقة فيها يعني عدم إطلاق نار أو فيها مثلا دي فيها استحالة عشان أنك أنت يعني المكتب يشكل الآلية وينزل للمناطق وهو محدد يقول الله يا أخي ممكن تتوزع أي مسائل إنسانية هنا. أنا أعتقد بأنه الاتفاق ده يكون فيه صعوبة كبيرة جدا، ومكتب تنسيق الأمم المتحدة اللي هو الموجود الآن بيباشر أعماله من مدينة بورسودان، يعني أعتقد في مناطق كثيرة جدا ممكن تكون هي آمنة. يعني مناطق الآن المناطق مناطق الأمن في السودان قد تكون أكثر من المناطق المتوترة. إذا هم عايزين يعني تكون المساعدات للمناطق اللي هي الولايات اللي هي الآن النازبة نزحت النزوح أكثر من 7 مليون، السبعة مليون دي النزوح التم ده دي تقارير الآن موجودة. اللي هي ما نحن ندعم الناس الموجودين الآن في مناطق الأمن أصلاً. المناطق الموجودة الآن اللي هي في الورزون فكرة دي ممكن تتم لها يعني ممكن مساعدات بطريقة بآليات ممكن تكون أهلية، آليات ممكن تكون مقبولة بشكل آخر، يعني ممكن تكون في آليات مختلفة. لكن الآن المعاناة الكبيرة الموجودة الآن هي حتى في المناطق الآن اللي ما فيها حرب، اللي هي المناطق اللي ما فيها حرب الآن الناس بتعاني مثلا من النقص يعني في كل المسائل الإنسانية يعني. فأنا شايف إنه ربط المسائل الإنسانية يعني تكون في مغايضة سياسية أنا أفتكر أو مغايضة ممكن تكون حتى عسكرية أو غيرها أفتكر مسألة ما مقبولة أبدا، ما مقبولة. أنا بفتكر إنه ضروري جدا إن مكتب الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية تقوم بواجبها ودورها يعني دورها مباشر جدا في دعم الناس النازحين النزحوا من مناطق الحرب اللي موجودين الآن في مناطق آمنة في الولايات الشمالية والولايات الشرقية والولايات الوسطى، دي كلها ولايات الآن هات أو موجودة والناس دي موجودة بالآلاف ممكن تكون بالملايين في الولايات المذكورة في الريجون المذكورة دي شرقا ووسط وشمال. هي ما بتلقوا الآن إعانات، ما بتلقوا معونات يعني مناطق ناس قاعدين في مناطق آمنة.
الاتفاق بيتكلم عن المناطق اللي هم في صعوبة الوصول لها زي الخرطوم زي دارفور زي كردفان، في صعوبة لتوصيل المساعدات الإنسانية. فتكوين آلية مشتركة إنسانية بين الطرفين في ظل استمرار إطلاق النار هل ممكن يحقق الغاية دي؟
يستحيل، يستحيل، لأنه أنا أفتكر أنه حتى مناطق الأمن هم ما وصلوا. المناطق الآن اللي فيها صراعات وفيها موت الآن كبير جدا في ظل الحرب المستعرة والمتزايد يعني بشكل كبير جدا، من الصعب أنك تقدر تقدم معونات إنسانية لمناطق هتحميها كيف؟ لأنه أصلا ما فيش التزام من طرف أنه يعني أنا أحميها أو يعني ما أهاجم أو يعني أكون موقف إطلاق النار في اللحظة اللي أنت بتقوم بالعمل الإنساني. فأنا شايف أنه الكلام يعني فيه حقيقة يعني ما فيه صعوبة أنك أنت تقدر يعني تطبقه أو تنزعه على الأرض يعني. ففي في صعوبة عملية يعني، في صعوبة عملية.
طيب المطلوب أو المقترحات العملية شنو عشان نجاح إيصال الإغاثة أو المساعدات للمناطق المتأثرة بالحرب؟
أنا أعتقد أنه المناطق المتأثرة بالحرب هي الآن بتعاني معاناة كبيرة جدا حقيقة، محتاجة للعون الإنساني بكل أشكاله من كان صحي أو علاجي أو إيواء. وده يعني إذا ما اتحقق إيقاف إيقاف إطلاق النار بيبقى فيه إشكال كبير حقيقة، أن يكون فيه على الأقل فيه إيقاف لإطلاق النار وأنه الناس تقدر تصل النازي وتقدم لها الإعانات المطلوبة. غير كده يكون فيه التزام من الطرفين أنه هم يسمحوا للمنظمات الوطنية والدولية تتدخل بدون ما يتعرضوا لأي نوع من الانتهاكات من الاغتيال من الاختطاف من أي نوع من المشاكل. ده ممكن المنظمات ممكن تكون عندها هي مشغالة سواء كان هي وطنية أو دولية، وبالتأكيد دي منظمات معروفة ممكن التعامل معها يكون بنوع من الأقل من الثقة بأن المنظمات تتعامل بدون تتعرض لأي نوع من المشاكل. أنا أفتكر إذا في التزام من الطرفين وفي يعني على الأقل التزام بقواعد حتى الحرب الماشية بيناتهم أنا أفتكر إنه ممكن يتم الكلام ده يعني. أفتكر دي ممكن تكون واحدة من الحلول يعني. إذا كان الحرب خلاص هم إحنا ما قدرنا نقول لهم والله خلاص التزموا بإيقاف إطلاق النار، ما التزموا بسلام. في ظل الأوضاع دي ممكن السماح المنظمات أنها هي تقوم بدور الإنساني المحطي في ظل في أي مكان يعني، أي مكان سواء كان فيه حرب أو ما فيه حرب يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور الأسبق ورئيس منظمة الناس بالناس والأستاذ مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا حول الاتفاق الإنساني والآلية الإنسانية المشتركة التي اتفق عليها الجيش والدعم السريع. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. Radio Dabanga من ولاية نهر النيل مدينة عبرة بتستطلع عدد من المعلمين والمواطنين حول قرار فتح المدارس يوم الأحد 12 نوفمبر. معنا تفضل.
أيوة أستاذ محمد السيد أحمد، أنا أفتكر إنه القرار ده ما يعني جانب الصواب، لأنه في عدد من الولايات، ولاية شمالية ولاية الجزيرة، هي أجلت فتح المدارس إلى أجل غير مسمى لظروف زي ما ذكر البيان بتاع لجنة المعلمين. أولا إنه عدم الاستقرار ده، العام الدراسي افترض كان يبدأ شهر 9، تأخر هذا العام الدراسي بسبب الحرب، والحرب ما زالت مستمرة، في وجود أعداد كبيرة من الوافدين لمدينة عطرة يفوق 80,000 أسرة معهم وأطفالهم وكذا، أكثر من 50 منهم في المية ده لجأ إلى المدارس لعدم استطاعته وقدرته على الإيجار والإعاشة معا، لأنه ارتفعت الإيجارات بصورة جنونية جدا جدا، وقاموا لجأوا إلى المدارس، حتى فيهم أسر لمعلمين ومعلمات يعني، وهناك قريب لل 23 مدرسة بتاعت أساس في المدينة، إلى جانب قريب لل 8 مدارس في المرحلة الثانوية، دي يخطونا الناس الفارين من جحيم الحرب دي. هذا القرار في الولاية لم يراعي الظروف الإنسانية لهؤلاء، ولا نريد أن يحدث ما حدث في القطارف، إنه إخراج هؤلاء في النهاية ده سودانيين يفترض تتحل مشكلتهم، هم الحرب دي ما سبب فيها هم يعني. فهذا القرار حتى الآن اليوم الليلة يوم 8، الليلة يوم 9 نوفمبر، والقرار إنه فتح المدارس يوم الأحد القادم يوم 12، لكن هؤلاء الأسر قاعدين في المدارس حتى يعني، لأنه لا يوجد حل، لا يوجد حل لهؤلاء، إلى جانب إنه حتى المرتبات بتاعت المعلمين، إحنا عندنا مرتبات 3 شهور ما لم نصرفها حتى اليوم، هنالك مرتبات لثلاثة شهور. فأفتكر إنه هذا القرار لا إنساني، ولا لا يراعي كل المسائل الأخلاقية في إنه نحن نعم كمعلمين نحن مع فتح المدارس مع التعليم الأبناء، لكن مع توفير الظروف البيئية. أضف إلى ذلك إنه هنالك مقرر ومنهج كامل بتاع الصف الثالث متوسط لم يتوفر, لم يطبع أساسا, إلى جانب أنه ذات البيئة المدرسية ذاتها لم تهيأ يعني لاستقبال العام الدراسي وعشان يحددوا.
شكرا لك الأستاذ محمد سيد أحمد من مدينة عبرة. بنغا أيضا يستطلع عدد من المواطنين كما ذكرنا وعدد من الأساتذة والمهتمين بالشأن التعليمي بمدينة عبرة في ولاية نهر النيل. معنا
الأستاذ عبد الله صابر, عضو لجنة المعلمين السودانيين, متواجد في مدينة عبرة, نازح من مدينة الخرطوم. في البداية التحية لشعبنا والتحية لمعلمي بلادي في مناطق النزوح ومراكز الإيواء بالولايات وخارج السودان والمتواجدين الآن في ولاية الخرطوم, وهم يعانون من الغصف المتواصل والمستمر من قبل طرفي الصراع أو من أجعل الحرب في ولاية الخرطوم. بالنسبة لنا نحن في لجنة المعلمين السودانيين يمكن وضحنا مرارا وتكرارا موقفنا من القرار الصادر بفتح المدارس وفي الولايات الآمنة, ونحن بنوضح رأينا كلجنة معلمين باعتبار أنه نحن مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة, ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية مستندة على مبادئ أساسية. أولا يجب أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب, ولا يصبح لمن يستطيع إليه سبيلا, ولا يطعن يعني مثلا دي ذاته. أنت لو فتحت المدارس في مناطق وقفلتها في مدارس أخرى, المسألة دي بتطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي يقوم عليه التعليم, على إنه الدولة في أي دولة محترمة إنه مبدأ أساسي من مبادئ التعليم إنه يكون في المساواة, وحتى لا يصبح التعليم مدخلا لتقسيم السودان. الحاجة الثانية يجب أن يكون فتح المدارس استنادا لدراسة ومدخلا لإيقاف الحرب, أو على الأقل تقدير للحد منها وإبعاد عن مساكن المدنيين, وده بيتطلب انه توفير المساكن الامنه ومسارات المدارس الامنه والمدارس الامنه كواجب تمليه القيم والاخلاق وبيتضمن في المواثيق والقوانين والمعاهد والمعاهدات الدوليه والتي صادقت عليها حكومه السودان او دوله السودان. كمان نحن ذات في لجنه المعلمين بنرى في صعوبة في فتح المدارس وفي بتواجهها مجموعة من العقبات فتح المدارس الآن في القرار الصادر الأخير. واحدة من أهم العقبات اللي بتواجه عدم صرف مرتبات المعلمين, يمكن في الولايات والعاصمة, يمكن في مدينة في ولاية الخرطوم يمكن المعلمين قرابة 6 شهور بدون مرتب, يعني نصف عام ما في مرتبات بالنسبة لهم, وهم موجودين خارج الولاية وفي بعضهم خارج السودان. وجود عدد كبير زي ما ذكرت, وجود عدد كبير من المدارس في الولايات أصبحت دور لإيواء النازحين, وقد حصرنا عدد كبير من المدارس في ولايات الجزيرة, في ولاية الجزيرة ولاية نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض, دي كلها بتستغل كمساكن للمواطنين الفارين من جحيم الحرب. والشاهد يعني أمس نحن يعني الناس يمكن الشعب السوداني كله استهجن التصرف الأرعم من قبل الحكومة بتاعت ولاية القضارب بأنها تستخدم العنف والقوة تجاه المواطنين العزل, وخلف كثير من المرارات اللي هم أساسا جو حاملنا من ولاية الخرطوم. الولاية أضافت لهم مرارات جديدة وتم إخلاؤهم بالقوة. برضو نحن بنتكلم عدم توفر المعينات, وده حاجة مهمة جدا إنه بنتكلم عن عدم توفر معينات العملية التعليمية. يعني حتى الولايات اللي هي خارج إطار الحرب بتنقصها أو بتفتقد للمعينات, المعينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب, خاصة الكتاب اللي نتكلم عن كتاب الصف الثالث المتوسط, وده نحن بنحمل مسؤوليته طوال لوزير التربية والتعليم في المركز وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للمناهج، وده يتبع مباشرة للمركز، وده لازم يكون كان يكون في منطقة آمنة. ولكن السيد وزير التربية مشغول بأمور أخرى ليس من بينها المدارس، وكل همه هو الاستمرار في الوزارة ويواصل التمتع بالمقانيم، وهو وحاشيته داخل وخارج السودان. في برضو واحدة من العقبات الثانية نحن نتكلم عنها، نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى ولايات آمنة أو إلى دول الجوار، وهو أيضا تحدي يواجه فتح العام الدراسي لا يقل عن العقبات الأخرى. برضو نحن في لجنة المعلمين بنتساءل ما مصير طلاب الشهادة السودانية لهذا العام، علما بأن الشهادة السودانية لم تجي إلى الآن، ومن الطبيعي أن العام الدراسي بيبدأ بعد إعلان نتيجة امتحان الشهادة السودانية، وكل الولايات بعد ده بتضع أو توفق أوضاع في العام. بنفتكر أنه كان يجب على حكومة الأمر الواقع أن تسعى في حل هذه المشكلات أولا ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس، ولكن يجب أن يوضح بهذا التوجيه بهذا الشكل دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو حكومات الولايات بالمشكلات التي موجودة داخل ولاياتهم، أو أنهم يريدون أن يفتحوا المدارس دون النظر للعواقب المترتبة على هذا القرار كما حدث الشاهد كما حدث في ولاية القطارة. شكرا جزيلا لراديو دبنجا على هذه الإتاحة ووقوفه إلى جانب المعلمين والطلاب، وشكرا جزيلا.
شكرا الأستاذ عبد الله صابر عضو لجنة المعلمين المركزية على هذه الإفادة. السادة المستمعين الأعزاء لراديو دبنجا، ما زلنا في استطلاعنا عن قرار فتح المدارس بولاية نهر النيل وخاصة بمدينة عطبرة. نحن هنا الآن متواجدون بحي الوحدة بعطبرة، حيث هناك عدد 4 مدارس بها عدد من الوافدين. نلتقي بأحد الذين يقومون بالعمل الإداري بالحي، الأستاذ
عبد الله محمد آدم عبد الباري.
أستاذ عبد الله، نريد أن نعرف نحن في راديو دبنجا حول هذا القرار وأثره، وكونكم أنتم أحد أعضاء اللجنة الإدارية، أو لو سمحت أو ممكن توضح لنا منصبك في اللجنة الإدارية وأثر القرار هذا على الحي وعلى اللجان الإدارية والأدوار الذين كنتم تقومون بها.
طيب، أنا عبد الله محمد آدم عبد الباري، رئيس اللجنة الإدارية بحي الوحدة بالإنابة. وحسب ما تفضلتم، نحن في اللجنة الإدارية منذ مجيء هؤلاء الوافدين من الخرطوم يعني زللنا نحاول بكل وقت وآخر، وجهتنا مع المحلية ومع المنظمات اللي دخلت لإستغاثتهم وهيناهم المدارس، والآن هم في المدارس وكنا على قدم وساق، والحمد لله كل هذه النجاحات من الإخوان في اللجان الإدارية وفي المحلية والمنظمات اللي هو منظمة يونيسيف و Save the Children والمنظمات الأخرى، جميعا حاولوا يعني قدموا ما بوسعهم. حتى الآن يعني هذا الوافد وجد كل تقدير واحترام، ووجد مكان عامنا، ووجد كل ما يمكن أن يجده من استغاثة ومن راحة نفسي وطيبة المحل وكرم الضيافة الفيات من أهل الحي. والحمد لله يعني المنظمات ما قصرت، وحتى دخلت أكثر من كده، وهناك مركز صحي بحي الوحدة، المنظمات دخلت بالتعاون مع بعضها البعض حتى يعني افتتحت المركز، و أتوا بالدكاترة وبالستاف الطبي الكامل وحيوا المكان تماما، وكانوا بيقدموا العلاج الناجح الكامل بالنسبة لهذا الوافد والمواطن، حتى المواطن استفاد من الحتة دي الحمد لله، وبالتالي كانت العملية جميلة جدا جدا في بعد الأمر يعني. وحتى الآن هم بأمن وأمان يعني، وجدوا كل راحتهم وكل في ظل التحرك الجميل من اللجنة الإدارية، أسوة مع الشباب الحي الذين هم ساهموا مع اللجنة الإدارية ومع الإدارات الأهلية خطوة بعد خطوة، حتى كللت خطواتهم وتحركاتهم كلهم بنجاح، واستضافوا أهلهم، هم طبعا أهلهم وما نقول إنه وافد بقدر ما هم أهل، وجو هنا بظروف الحرب اللعينة اللي الآن اندلعت في الخرطوم ودمرت كل أخضر ويابس، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه الأمور تعود إلى مجاريها وتكون ده آخر حربي في السودان، وتعود السودان كما كان بل أفضل وأحسن بكثير من ما كان.
رأيكم في القرار بفتح المدارس بمدينة عطبرة أو بولاية نهر النيل يوم الأحد 12 نوفمبر، ما رأيكم في هذا القرار؟
طيب كقرار أو كرأي، نحن في اللجنة الإدارية نقول إنه التعليم يعني شيء أساسي تماما، والعالم كلها نهضت بالتعليم، ولا تعليم إلا التعليم، لا بديل للتعليم إلا التعليم، فده من ناحية بتاع التعليم، والتعليم شيء جميل لأنه العالم كله زي ما قلت نهضت بالتعليم، وبدون تعليم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم الأمم، وممكن يعني تبعد الجهل والظواهر السلبة، والتعليم مش فقط الواحد بيقرأ من أجل أنه يتوظف أو كده، لكن عشان يترك الأمية ويحاول أنه يساعد نفسه والمجتمع من بعده، وبالتالي التعليم مهم جدا من ناحية التعليم بلا شك ما عندنا يعني، لكن من ناحية القرار إذا فعلا هناك قرار من جهات التنفيذية أو من جهات التعليمية على مستوى المحلية أو الولاية، نحن طبعا نقول هل هذه الجهات هي كانت سائبة في الوقت الراهن أو جهتنا البديل، لأنه الآن النازل في مراكز الإيواء، مراكز الإيواء هي مدارس، الوحدة فيها 4 مدارس، 2 منها بنات و2 التانيات أولاد، وديل كلهم مكتزة بالوافدين، وحتى الآن نحن كلجنة إدارية ما جانا ما يفيد كقرار رسمي مكتوب من المحلية إنه الناس دي ممكن يعني يرحلوا من مكانهم هذا إلى مكان آخر، حتى نحن ممكن يعني ندي قرارنا بالواضح بهذا الشأن، لأنه يعني حتى الآن مجرد حديث إنه الناس دي حيرحلوا غدا أو بعد غدا والمدارس ستفتح بعد يوم الأحد وكده، لكن نحن الآن ما وقفنا لطبيعة القرار بصفة رسمية أو ما جانا قرار زي ما قلت قرار رسمي من الجهات الإدارية، لأنه نحن رافض من روافض الجهات الإدارية كاللجان الإدارية في الحي، نحن بنمثل حكومة مصغرة في الحي، يمكن في خلال الساعات القادمة تجينا خطاب رسمي أو تكون اجتماع طارئ الناس تناقش المسألة ده عشان تجيب، لكن حتى الآن ما جانا ما يفي ذلك، فإذا جاء هذا القرار لاحقا الناس تجي تجلس وتناقش كلجنة إدارية وتشوف الحتة ده، إذا إذن ممكن الناس تجي تدخل وتبلغ هؤلاء الوافدين بأنه طيب ده ناحية. الناحية الثانية المكان اللي ممكن يرحل فيه الناس ده، هل هو مكان محيى مثلا مثل ما الآن، لأنه هنا إشكاليات كثيرة وظروف الناس بيختلف يعني من 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 مجموعة لأخرى، هذه المجموعة أو الشريحة اللي جات سكنت في حي الوحدة معروفة طبعا من حيث ما جاهم شريحة ضعيفة، إمكانياتهم محدودة، يعني ليس لهم ما يمكن أنه يعتمد لهم اعتماد كامل، فإذا المكان اللي هم يرحلون فيها من بعد هذا المكان أو هذه المدارس الأربعة، نحن نتمنى أو على الأقل تكون مكان مهيأ فيها مدارس مثلا أو سكن مهيأ، مواصلات وده من أهم الأشياء، كهرباء لأن الكهرباء الآن بقى حاجة أساسية من أساسيات الحياة، السوق على الأقل بحيث إنه السوق ما تكون بعيد من مكانه، وهم زي ما قلت إنه هم لا يملكون شيئاً أو إمكانياتهم محدودة. الآن هم مكانهم موجودين في المدارس بيتحركوا الآن، وكلهم الحمد لله بيجوا شغالين، سواء كان الرجال أو النساء بيشتغلوا، بيجوا بيساعدوا أطفالهم، بيساعدوا بعضهم البعض، ساترين حالهم يعني في الوقت الراهن. ولكن حينما يبعدوا لمكان أبعد من هذا، أفتكر إذا ما هيئت المكان بطريقة كويسة حتى يواجههم بعض المصائب، ودي مشكلة كبيرة جدا. أتمنى أن الجهات الرسمية أو الجهات المعنية تكون قد أفلحت في الحتة دي، وأن تدرك الحتة دي تماما وتضع حسابات للحتة دي، بحيث أنه ما تواجههم مشاكل في قادم الأيام. ده بالنسبة لتبيئة القرار.
شكرا الأستاذ عبد الله أحد أعضاء اللجان الإدارية بحي الوحدة على هذه الإفادة لراديو دبنجا. دمتم لنا مستمعينا الأعزاء من مدينة عطبرة، راديو دبنجا معكم بدر الدين حسين عمر، إلى أن نلتقي في لقاء آخر.
راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر للعام 2023. رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول البرهان توجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية. منسق الأمم المتحدة بدارفور يقول إن مئات آلاف المدنيين والنازحين باتوا يتعرضون لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر. قوات الدعم السريع تجري مفاوضات مع القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح للانسحاب من بعض المناطق بالفاشر للتمكن من الهجوم على القيادة. منظمة اليونسيف تعرب عن قلقها العميق إزاء تفاقم أزمة التغذية بسبب الحرب في السودان، وتقول إن أكثر من 3.4 مليون طفل أقل من 5 سنوات يعانون من سوء التغذية. سلطان دار مساليد يطالب بضرورة التدخل العاجل لحكومة المركز وحسم الفوضى التي تجري بولاية غرب دارفور. يونو تامز تعقد ورشة مع مجموعات المجتمع المدني السودانية في أوغندا لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان وتوصي بعدم الإفلات من العقاب. الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة والموثوقة التي تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان مرة أخرى. منظمة الفاو تحذر من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة من نوفمبر للعام 2023 وحتى أبريل من العام 2024، وتقول إن السودان سيكون من بين أكثر المناطق إثارة للقلق. منظمة الفاو وعدم انتظام هطول الأمطار واندلاع الصراع أدى إلى تعطيل إنتاج المحاصيل في جميع أنحاء السودان، مما حد من قدرة المزارعين على الزراعة. بتمويل من وزارة المالية الاتحادية توقيع عقد لشراء مبيدات لمكافحة الناقل بقيمة 4 مليون دولار. وزير العدل يكشف عن خطة الوزارة في العام المقبل ويبشر بحل مسألة التكدس في ترقيات الموظفين. محلية سنار تقرر إغلاق سوق المحلية للنظافة اليوم الجمعة بسبب الظروف الصحية بعد ظهور عدد من حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في الولاية. منظمة الصحاري للتنمية بولاية جنوب كردفان توزع وسائل نظافة شخصية لمئة أسرة من نازحي لقاوة بكادوغلي. الإمدادات الطبية تقول إن ولايات السودان استلمت معينات غسيل الكلى تكفي لمدة 4 أشهر. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر حيال التدفق المتزايد للأشخاص الفارين من القتال إلى دولة جنوب السودان. الهيئة القومية للطرق والجسور قطاع الخرطوم تشرع في عمليات صيانة طريق كوستي تندلتي ودعشانة بطول 116 كيلو متر. حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة سليمان صندل تلتقي البرلمان الأوروبي ببروكسل وتطالب بضرورة دفع الجهود المبذولة بغية الوصول لوقف دائم لإطلاق النار. انتهت عناوين الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.